إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الولاء والبراء. هذه الكلمة مفهومها واسع، فالولاء لأهل الطاعة ولأهل العلم، والبراء من الكفر ومن الشرك ومن الفرق الضالة. موضوعنا حول الولاء لأهل العلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. وهذا الاستواء وعدم الاستواء يفيد العموم، فإذا قرب للفتوى فمن يقرب؟ أهل العلم. إذا قرب للحل والعقد فمن يقرب؟ أهل التخصص وأهل العلم. إذا قرب للولاية فمن يقرب؟ أهل التخصص وأهل العلم. إذا قرب للقضاء فمن يقدم؟ أهل العلم وأهل التخصص. وإذا ألمت بك مصيبة فلمن تلجأ؟ لأهل العلم. هذه القضية هي التي جعلت واحد كالجويني في كتاب غياث الأمم. يتكلم عن المخرج من الفتن. إذا ألم بالناس الفتن التفوا حول علمائهم يسألونهم ويقتفوا أثرهم ويسترشدوا بدعوتهم. إذا ألم بالناس النوازل نلجأ إلى أهل العلم. هذه قضية هامة. فأهل العلم منزلتهم عند الله عظيمة. يقول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سمعين يا جماعة صوت واصل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أنه خص العلماء بالدرجات العلى بيانا لقدرهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح ذلك، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء نوليهم. ونقتفي أثرهم، والمتأمل في أحوال الأمم يرى أن الضلال إنما يعود وينتشر عند عدم وجود العلماء، عند مخالفة هذه القاعدة، الالتفاف حول أهل العلم. قديما ظهرت الفرق على يد قوم لم يتمكنوا من العلم، أنصاف متعلمين ربما أرباع لم يحصلوا أدوات العلم، فخرجوا علينا بضلالات، كفروا المسلمين وابتدعوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، فكانت الفرق من شيعة وخوارج وغيرهم مما أول في صفات الله، ومما انتهج منهجا يخالف نهج الصحابة. هؤلاء لم يكونوا من أهل العلم، فحدثت الضلالة وكثرت هذه الاختلافات، وهذه الشرذمات التي تبلورت في شكل عقائد مختلفة. نتبرأ إلى الله منها. الحقيقة يا جماعة، الناظر في كيفية كيف وصل إلينا هذا الدين يرى أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا ألمت بهم نازلة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، وكان النبي يجيب. ولما توفي صلى الله عليه وآله وسلم التف الصحابة حول علمائهم، فكان منهم العلماء المكثرون أمثال عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وابن مسعود وعلي، وهؤلاء كانوا المكثرون في تعليم الناس والإفتاء. وكان هناك من قل في ذلك، وكان هناك من يتبع. العلماء في الصحابة لم يكونوا كثير، ولكن كان الصحابة يهرعون إليهم، وكذا من الأمم السابقة، من الأمم ممن دخل إلى الإسلام يلجأ إلى الصحابة يسألون. لذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وكان يصلي، وكان في المجلس أبو موسى الأشعري، إيه قصة هذا الرجل؟ أنه شرب من لبن امرأته. كيف؟ ولد له ولد، وكلما التقم الصبي ثدي أمه ليشرب من لبنها لم يستطع فبكى، فحن الرجل لولده فجذب اللبن من ثدي امرأته، ومن شدة جذبه للبن اندفع إلى معدته، فجاء إلى المسجد فوجد أبا موسى الأشعري فسأله عن حاله، قال: ما أراها إلا حرمت عليك. لأن الآية بتقول يا جماعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولكن كان ابن مسعود يصلي فعجل في صلاته ونادى الرجل، قال: هي امرأتك، إنما الرضاعة في الصغر. شرط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الصغر. هكذا وقف أبو موسى وقال: أيها الناس، لا تسألوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم. تعالى القول إلى ابن مسعود، وكانوا ربما تعرضوا لأمر فجاءوا إلى عمر. فيوم أن طلق رجل امرأته إكراها كان يتدلى من الجبل بحبل ليدخل إلى المغارات لجمع العسل، وفي يوم وهو يفعل وقد تدلى بالحبل، إذ بامرأتي على رأس الجبل وقد أمسكت سكينا، إما أن تطلق وإما أن أقطع الحبل. خاف الرجل على نفسه فطلقها، وجاء إلى عمر يسأل، فقال: هي امرأتك، لا طلاق في إكراه. هكذا كانوا يسألون زيد في الفرائض، ويعلمون أنه من أكثر الناس علما في الفرائض. ويسألون علي، وكان عمر يستعيذ بالله من نازلة ليس لها علي، يستعيذ بالله من نازلة ولا يوجد فيها علي. ابن مسعود وعمر يقول عن أنه ملئ علما. هؤلاء الصحابة: عائشة، أبو هريرة، أنس، جابر، عمر، علي بن عباس، ابن عمر، والله ابن عمرو بن العاص، معاذ. هؤلاء الذين انتشروا في البلاد ينشرون العلم ويعلمونه، حتى ظهرت هذه المدارس العظيمة، المدارس الفقهية ذات الملامع الواضحة، تعلم الناس. والتف الناس حول علمائهم في كل عصر. جاء عصر التابعين ووجدنا سعيد بن المسيب، وجدنا عطاء، وجدنا طاووس، وجدنا مجاهد، وجدنا كثير من العلماء في كل زمن. وهنا لا بد أن نتساءل، العلم نعمة عظيمة ولا يخلو عصر من عالم يفتي، وهذه من رحمة الله بالأمة. في كل عصر نرى العلماء يعلمون الناس ويدافعون عن دين الله، فيوم أن تبنت الدولة في عهد الإمام أحمد قضية خلق القرآن وجمعوا العلماء واختبروهم وامتنع عن الفتوى بعضهم وتحايل البعض خوفا من صوت السلطان ووقف يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة جمع كالبويطي وكان رأس الشافعية في مصر ومات في محبسه، والإمام أحمد وغيره وقفوا يدافعون عن هذا الدين وعن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأيضا في زمن ابن تيمية وقف يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويفند ما ذهب إليه أصحاب الفرق يفضح ادعاءاتهم. في كل زمن نرى علماء حتى وإن وجدوا تصدروا للفتن وبينوا للناس، ولكن هناك مصيبة في كل عصر نجدها خاصة في عصرنا، هذه المصيبة تتعلق بمن يدعي العلم وليس من أهله، يدعي العلم وليس من أهله ويضع نفسه في عباءة العلماء. عندنا يا جماعة درجات للعلماء، العالم بداية يحرم عليه أن يقلد، العالم يحرم عليه أن يقلد، العالم الذي جمع أدوات النظر في الأدلة يحرم عليه أن يقلد، والتقليد اتباع الأقوال من غير دليل. التقليد تقول قال فلان وتسير على قوله، ده اسمه تقليد. هذا التقليد لا يجب على العالم الذي جمع أدوات العلم أن يقلد. وهؤلاء العلماء درجات، منهم من استقل بأدوات خاصة به، يعني له قواعد أصولية خاصة به يستخدمها ليستخرج الأحكام في كل مسألة، فهذا يسمى بالمجتهد المستقل، هذا أرفع درجات العلم. منهم الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق سعيد بن جبير سعيد بن المسيب الحسن البصري، هؤلاء يا جماعة وغيرهم كثير كالليث بن سعد بلغوا درجة الاجتهاد المستقل وكونوا ما يسمى مذهب، مدرسة فقهية. ثم هناك درجة أقل، بعض أهل العلم ممن لم يستقل بأدوات ولكنه أخذ أدوات إمامه، ولكنه بلغ درجة الاجتهاد فينظر في الأدلة بأدوات إمامه فيصل إلى نتيجة موافقة أو مخالفة، وهذا يعرف بالمجتهد المقيد أو المنتسب لإمام. وهناك من يسمى بعالم المذهب الذي يستطيع أن يوازن بين الأقوال ليحدد أن هذا القول هو المذهب، أن هذا القول هو الراجح في دائرة أقوال أصحاب المذهب من هذه الدرجة الرافعي والنووي. وهناك من ينظر في أقوالهم ليوازن، هؤلاء هم الأئمة الذين لهم الحق في النظر والاستنباط. أما بعد ذلك ممن لم يصل إلى هذه الدرجة من طلاب العلم ومن العوام فليس لهم الحق في أن يجتهدوا، لأنهم لن يرجحوا، لن يستطيعوا الوصول إلى قول راجح. وهنا تأتي المصيبة، إن البعض اعتقد في نفسه لكثرة السامعين له وكثرة المادحين له اعتقد في نفسه أنه ارتقى إلى مرتبة العلماء، فأحدث هذا الأمر فوضى، ووجدنا من يتمسك بأقوال شاذة، ووجدنا من يرجح أقوالا مرجوحة، ووجدنا من يترك الصحيح من الأقوال إلى غيره تحت مسمى أنا لي الحق في الاجتهاد. يا أخي، الاجتهاد ليس حكر على فلان ولا علة، ولكن لكل شيء أصول. إن أردت أن تصل إلى درجة النظر والاجتهاد فاستجمع هذه الأدوات، تعلم وتعلم وتعلم ليظهر لك ملكة فقهية. نضرب مثال حتى نقرب المعنى. جاءت امرأة إلى مجموعة من المحدثين تسألهم هل يجوز للحائض أن تغسل الميت؟ هل يجوز لامرأة حائض أن تغسل امرأة ماتت؟ فوقفوا وقد تحيروا، وقفوا متحيرين بماذا يجيبون، وما هي إلا لحظات، وهل عليهم واحد من الفقهاء. جاءهم أبو ثور، أو في بعض الأقوال الكرابيسي، وكلاهما من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، فتهللوا فرحا به وسألوه عن المسألة فأجاب أنه يجوز. فقالوا وما الدليل؟ قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف في المسجد كان يخرج رأسه إلى عائشة في بيتها لتغسل رأسه وهي حائض. فإذا كان هذا الأمر يجوز في حق الحي فمن باب أولى في حق الميت، مع كونهم يعرفون هذا الحديث، يعرفون هذا الحديث ويعرفون درجة الحديث من الصحة والضعف، ولكنهم لم يستطيعوا استنباط الحكم من الحديث. موضوع مهم يا جماعة، الملكة الفقهية، الملكة الفقهية التي تتربى كما نربي الولد الصغير، كما نتعهد الزرع البسيط اليسير حتى تكون شجر، فهذه أيضا هذه الملكة يجب أن نتعهدها بالعلم وأن نسقيها بالأصول وبالقواعد، وأن ندربها على استخدام هذه في استنباط الحكم من الأدلة. عشان كده يا جماعة خرج علينا في يوم من الأيام رجل وذهب هذا الرجل إلى جواز رضاعة الكبير. قال يا جماعة يبقى المرأة لو أرضعت رجل كبير تثبت الحرمة، فأراد بعض المزعين أن يتهكم عليه فأوصله إلى أقوال شاذة مثيرة للضحك. ولما كان هذا الرجل ليس بفقيه فوقع في هذه المزالق وهذه الشبهات العجيبة. طبعا هو راعى أن الحديث صحيح. إيه الحديث؟ الحديث أن امرأة هي وزوجها كانا قد تبنيا ولد، ولد صغير تبنوا وكبر الولد في البيت، ونزلت الآيات بمنع التبني. نربي ولا ننسب الولد لأنفسنا، نربيه هذا عمل خير ولكن له محذورات. هذه المحذورات: الولد كبر وصار أجنبيا لهذه المرأة التي قامت على تربيته، وبدأت المشكلة كيف يختلي بهذه المرأة وكيف يراها في ثياب المهنة. لهذه المشكلة جاءت المرأة إلى النبي تسأل: ماذا تفعل؟ فقال لها النبي: ارضعيه. قالت: هو كبير، لقد خط الشعر في لحيتي، كبير. قال: ارضعيه. ففعلت المرأة وثبتت الحرمة. بعض المتشككين بدأ يقول: وكيف يلتقم ثدي المرأة؟ كيف يلتقم الكبير ثدي المرأة حتى يرضع لتصير له أما؟ قضية مش كده يا جماعة. هل يشترط في الرضاع التقام الثدي؟ لا، لا يشترط في الرضاع إلا أن يصل اللبن إلى الجوف بأي طريق. لو أدخله في شكل نشوك من أنفه، حتى لو أكله مطبوخا أو شربه في كوب، هذا قول النووي، قول العلماء يا جماعة. فاللبن إن وصل إلى جوف الصغير أو إلى جوف الكبير بأي وسيلة من الوسائل، يبقى كده وصل اللبن إلى هذا الذي شربه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات يوضح أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الصغر، ودل أفتى بابن مسعود عندما جاءه الرجل وقال لقد شربت من لبن امرأتي، قال هي امرأتك، إنما الرضاعة في الصغر. يبقى كيف رخص النبي لهذه الأسرة ما لم يرخصه قبل ذلك؟ هنا جماعة اختلفت أنظار أهل العلم. بعضهم قال أن الحرمة تثبت حتى لو كان كبيرا، ده قول الظاهرية وهو قول ضعيف، وقول عائشة، وخالفها الكثير من أهل العلم في زمنها، خالفها أمهات المؤمنين، خالفها عمر، خالفها ابن مسعود. طيب، كيف نفسر هذه القصة؟ يجي أهل العلم وينقسموا إلى قسمين، نسيبنا من القول الأول. الفريق الأول قال لنا يا جماعة هذه الواقعة تسمى واقعة عين لا عموم لها، إنما هي تدخل في معنى الخصوصية، يعني كأن النبي أراد أن يرفع الحرج عن هذه الأمة بس، عن هذه الأسرة فقط لا غير. أما الحكم العام في المسألة أن الحرمة لا تثبت إلا في الصغر، يبقى هذا هو القول الأول، قول جماهير أهل العلم. من الإسكندرية، تحايل عليها شيطان وأسمعها كلمات الغرام حتى استولى عليها وقال لها لا بد أن نتزوج حتى نضع أهلك أمام الأمر الواقع، فلا يستطيعون أن يزوجوك، فإذا ما تخرجت من الجامعة وأنت كذلك استطعت أن أبحث عن عمل وأن أتزوجك رسميا. والحقيقة أمال رأسها وقرر أن يفعل ذلك، ولكن الله تعالى ألهمها أن تتصل به لأن في قلبها شك، فسألت ما العمل، فقلت لها أنه شيطان، هذا الرجل إن كان يحافظ عليك يدخل البيت من بابه، يتقدم إلى أبيك إلى وليك حتى يكون زواجا صحيحا، أما هذا اللعين فإنه يأخذ منك ما يريد ثم يلقي بك في الطريق كما يفعل بغيرك. مشكلة يا جماعة، مشكلة كبيرة. مثل هذه المشكلة، بالأمس حكى لنا الدكتور عبد الله قصة، هو على شيخ من المشايخ كنا في المجلس وحكى لنا غير الدكتور عبد الله الحقيقة أن بنت عقد عليها وفعل بها هذا الزوج ما يفعله الزوج، وحملت منه ثم طلقها، ثم طلقها وتقدم للزواج منها ثان. طبعا هي طلقت على أنها غير مدخول بها، طلقت على أنها غير مدخول بها، يعني ما زالت بكر، وبالتالي لا عدة لها. فتقدم لها بعد الطلاق بأيام شاب يريد أن يتزوج منها، وهي تكتم الأمر عن أهلها وتبحث عن مخرج، أي مخرج. يا جماعة دائما احنا بنقول الولد لو خطبه أجنبي لا يختلي بها ولا يرى من عوراتها ولا يدخل إلى الميت في غياب محارمها، وإذا عقد عليها فهو ليس بزواج كامل، لأن الزواج الكامل يحتاج إلى إذن من الولي. نخلي بالنا من الأمور دي. مثل هذه الواقعة كان المفروض من البنت أن تصارح أهلها، لأن الطلاق هنا يكون طلاق المدخول بها، طلاق المرأة التي دخل بها لها صداقها الكامل المقدم والمؤخر، لها الشبكة بالكامل، وهذا الولد ينسب إليه، ينسب إليه، ولها العدة. ما ينفعش تتجوز قبل انتهاء العدة. عشان كده يا جماعة لا بد من الالتفاف حول أهل العدل حتى نعرف الحلال من الحرام، مصايب اللي احنا واقعين فيها مصايب ما بعدها مصائب. اتصلت بي امرأة تزوجت عرفيا من غير شهادة الشهود ورقة، ثم طلقها وعلمت أن الزواج باطل، عرفت أن الزواج ده باطل، فتقدم لها شاب وهي ما زالت في فترة العدة، وتزوج منها زواجا صحيحا عند المأذون، ودخل بها. فاتصلت من مصيبة، زواج باطل، لأنها لم تنتهي من فترة العدة، العدة شرعت لاستبراء الرحم وهي مانع من الزواج الثاني حتى تنقضي فترة العدة، فزواجه منها باطل. هذا دين يا جماعة. المتأمل يرى أن هذه الفوضى مرجعها إلى أنصاف المتعلمين. وإلى جهل الناس بأحكام الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يتكلم عن طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنه سيصير عالم. بل ذهب أهل العلم إلى أن طالب العلم يأخذ من الزكاة إن كان فقيرا، ولا يخرج في بحثه عن معايشه، وإلا ضاع الدين. لو عندي طلبة علم فقراء لا آمرهم بالخروج للبحث عن المعايش، وإلا انشغلوا في معايشهم وأعمالهم، وتكون النتيجة إن بعد سنوات لن نجد عالم يعلم الناس فيضيع الدين، لأن العلم يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى انقطاع ويحتاج إلى الكتب ويحتاج إلى بذل المجهود وتفريغ القلب والعقل لهذا الأمر. لذلك أجاز العلماء أن يأخذوا من مال الزكاة حتى يتفرغوا للعلم، لأنها أيام سيصير علماء، ولو انشغلوا في المعايش لضاع الدين ولم يجد الناس علماء يلتجئون إليهم في الشدائد. احفظوا هذا جيدا، إن النجاة في الالتفات حول أهل العلم، لأن الحقيقة مصايب كثير اتصل بها واحد، الرجل دوت جاء في العيد اللي فات وهو ميسر الحال وأراد أن يذبح أضحية، فقال له واحد لا تذبح، لي عم هات هذه الأموال ونعطيها لإخواننا في مش عارف فين وفين وفين، فهم لا يجدون. وما زال به حتى أثناه عن هذه الشعير. إيه ده؟ ربنا بيقول فصلي لربك وانحر. وذبح النبي وذبح أصحابه، مش كده يا جماعة؟ وهذه عند جمهور أهل العلم من سنن الشعائر، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها على القادر. شعيرة يتعبد إلى الله تعالى في هذا اليوم بإراقة الدم، تجي حضرتك تلغي هذا الحكم وتطلع لي حاجة جديدة وتقول لي دي فقه الأولويات؟ أي أولويات يا أخي؟ شعائر. اتفق أهل العلم على أن الناس في قرية إن اتفقوا على ترك الآذان أجبرهم ولي الأمر على ذلك، حتى لو حاربهم وأجبرهم على ذلك. والآذان من سنن الشعائر كالأضحية. والثاني أراد أن يذبح العقيق، فوسوس له واحد أن يقدم هذا المال إلى إخواننا في كذا وكذا، فلم يفعل واتصل بي، هل ما زالت العقيقة علي لازمة؟ قلنا له أن العقيقة حكمها أنها سنة، والنبي قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه في يوم سابع، أما إن أخرجت المال في غير هذا المحل فلا يشفع لك عن ذلك، لا يكون سببا في إسقاط هذا الهدي عنك، فعليك أن تذبحه. يا جماعة نحافظ على الدين، نحافظ على الدين. وإنزال الأحكام على أرض الواقع هذا عمل العلماء. خرج علينا كتاب من سنوات، الرجل زهق من الدنيا قال لك خلاص كلها سنوات ونقلب والقيامة تقوم، وقعد يمسك الأحاديث وينزلها على الواقع، نزلها على الواقع ويلوي أعناق النصوص. الفتن الصغرى كلها حدثت، الفتن الكبرى ننتظرها. وهب بدأ بعض الناس يقول المسيح الدجال موجود، والتاني يقول المهدي المنتظر اتولد ولسه هيطلع لي من دول. ايه اللي بيحدث؟ مرت الايام التي حددها هذا الاخ في كتابه الذي كان واسع الانتشار بين الشباب، ولم يحدث ما توقع. المتشكك هيقول ايه؟ هيقول انظروا الى كذب الاسلام، هيقول كده، وهيقول انظروا الى خطأ هذا الاخ، ابدا هيقول انظروا الى خطأ الاسلام. والثاني خرج علينا بكتاب يقول ان المسيح الدجال موجود في الحتة الفلانية وله اتباع في هوليود ينتج افلام، ويذكر انه التقى مع بعض الناس جالسوا المسيح الدجال ولهم معه ميعاد سنوي. ايه ده؟ ايه اللي هنربط حياتنا بمثل هذه الامور؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها وبينها وفصلها، نسلم بذلك ونؤمن بذلك. انما انزلها على الواقع بتاعنا واقول لك اصل الطبق الطاير، الاطباق الطايره مش عارف طولها قد ايه وعرضها قد ايه وبتسير ازاي، وخدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دابة المسيح الدجال نجدها متوافقة. ايه اللي بيحدث يا جماعة؟ من فترة طويلة خرج بعض طلبة العلم في الحجاز في السعودية واعتقدوا في واحد منهم انه المهدي، وبايعوه واعتصموا بالكعبة، وقتل في هذا أناس، وسالت الدماء، ولوثت الكعبة بالدماء بسبب زي ما قلنا أنصاف المتعلمين. لا يجوز أن ننزل الأحكام على أرض الواقع إلا إذا كان الذي فعل واحد من العلماء. هو ده اللي يقدر ينزل يا جماعة، ينزل المسائل على أرض الواقع، إنما مش أي حد. احنا مش بنتكلم على ماتش كورة، ده دين ندين إلى الله به. كم من واحد في فترة من الفترات خرجوا واستباحوا دماء المسلمين، ثم بعد فترة قالوا معلش احنا أسفين، ما هذا الذي يحدث؟ الأمر يحتاج إلى الالتفاف حول العلماء للخروج من هذه الأزمة التي نعانيها، سواء في قضايا الولاء والبراء، من نوالي من لا نوالي ونتبرأ منه، وهل يترتب على هذه البراءة أعمال؟ يعني لما ربنا جاء وقال اقتلوا المشركين كافة، حضرتك لما تيجي تنزل الحكم تقول لي هل يجوز قتل السياح؟ هل يجوز قتل أهل الكتاب؟ هل يجوز قتل أي واحد مشرك؟ لا، من قال كده؟ قتلوا المشركين هذا عام، نص عام، ولكن العام خصص بجملة من المخصصات، لذلك أخرج المستأمن الذي دخل بعقد أمان، أخرج الزمي الذي دخل بعقد ذمة أخرج المعاهد ولم يبقى في النص إلا الحربي فقط لا غير، إلا الحربي، إلا المرتد بشروطه، وأن يكون الأمر لولي الأمر في قتله أو غيره. إنما أنا أخذ النص قتلوا المشركين، يبقى أي واحد مشرك يقابل نبهه من لقى الكتس. عشان كده بنقول ارجعوا إلى أهل العلم، هم الذين ينظرون في النصوص ويعلمون أن هذا النص عام، والنص العام يتكون من مفردات متعددة، ما عم شيئين فصاعدا، ثم تأتي بعد ذلك النصوص المخصصة لتخرج بعض أفراد العام من حكم العام. المعاهد، الزمي، المستأمن يخرجون جميعا من النص العام، ويبقى النص في شأن الحربي الذي بيننا وبينهم، بيننا وبينهم حرب، وأن يكون القتال تحت راية ولي الأمر. هكذا الالتجاء لأهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. يعني معلش هنتوقف عند هذا، والمولى سبحانه وتعالى ييسر لنا أن نتكلم في هذه المسألة التي يطول شرحها، ولكن نستخلص قاعدة واحدة بدأنا بها. قال تعالى: واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال الجويل في غياس الأمم: الالتفاف حول العلماء هو النجاة من هذه المصائب التي تحل بالمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.